واحنا اللي ساعدنا والله ما يضرنا لو نستعين بالله. ليه كل يوم مشكلة مع اللي بيمشوا معاه؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واخر واذعن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، باذن الله جل وعلا، فإني أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، لازلنا في خضم سلسلة الطيبة والتي تحت عنوان عرش الشيطان، وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة السابعة بإذن الله جل وعلا. أؤكد على أن الحلقة مهمة للغاية، ليس لأني أنا الذي ألقيها أو لأني أنا الذي أنقل علمها من بطون الكتب، لا أبدا على الإطلاق، بل لأن المجتمع فيه من التلبيس في هذه القضية ما فيه، وفيه من التدليس ما فيه، وفيه من الأكاذيب ما فيه، وفيه من الأساطير ما فيه، وفيه من الدجل ما فيه. لذلك آثرت أن تكون السلسلة بإذن الله جل وعلا فيها المعالجة للدجل والشعوذة والأساطير والأكاذيب، فضلا عن أنها ترتبط بالحقائق المضبوطة بالضوابط الشرعية من خلال نصوص الوحي من الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحلقة تحت عنوان زواج الجن وأفراحهم، زواج الجن وأفراحهم. قلت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، السلسلة غاية في الأهمية، وهذه الحلقة بالذات مهمة للغاية. المهم حينما أريد أن أدخل في زواج الجن لا بد وأن أوصل لنقطة قبل الدخول في هذا الموضوع أو في هذا الباب، ألا وإننا قلنا أن الجن مخلوق من نار، وأن الإنس إنما هو مخلوق من الطين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أيضا من خلال الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولذلك حينما أتحدث عن الجن في قضية الزواج بالذات، فلا بد وأن أؤكد على نقطة الأولى، وهي زواج الجن بالنسبة لبعضهم البعض. يعني إيه؟ يعني زواج الجن من الجن هذا أمر معلوم، بمعنى أنهم يتناكحون ويتكاثرون ويأكلون ويشربون ويتألمون ويظمؤون ولهم الشهوات ويحيون ويموتون، شأنهم كشأن البشر في هذه الأمور. وقلت وأثبتت من قبل بالدليل، لهم قلوب، لهم عقول، لهم آذان، إلى آخر هذه الأمور. الدليل على أنهم بسرعة جدا يتناكحون ولهم الذرية، قلنا لما بين ربنا جل وعلا أن إبليس عصى الله جل وعلا وأنه من فصيلة الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. انظر، أفتتخذونه وذريته، أي له ذرية، انظر معي، والذرية لا تأتي إلا بالزواج، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، إلى آخره. طيب، عندي أثر ذكره الإمام العلامة ابن القيم في غاثة اللفان من مصائد الشيطان، لكن حسبي رغم أن الإمام الشيخ العلامة ابن القيم حاول أن يرفع الأثر، إلا أني أقول بإذن الله جل وعلا أنا أنقله كأثر، لكن لا أعتمد عليه صحة على الإطلاق، لا أعتمد عليه صحة على الإطلاق، لكن معناه صحيح. إلا أني حينما أريد أن أتحدث عن قوة السند فإني أتوقف. المهم يقول بالنسبة لآدم لما عصى ونزل وهبط إلى الأرض، وكان الشيطان قد طرد من الجنة، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين إلى آخره، قال إبليس: يا رب طردتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما فأعطني. قال: لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا ربي زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: يا رب زدني. قال: من تبعك منهم فإنه في نار جهنم، إلى آخر ما جاء في الأثر. قال آدم: يا رب أعطني، أي إني ضعيف وركبت في الشهوة وليس في ذريتي عصمة اللهم إلا في الأنبياء والمرسلين، أعطني. قال: يا آدم لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. قال: يا رب زدني. قال: السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها وأنا أزيد. قال: يا رب زدني. قال: يا آدم باب التوبة مفتوح لك ولذريتك ما لم تأتي الشمس من مغربها، أي إلى أن تأتي الشمس من مغربها. والجن كما بينت بالنسبة لوضعهم على حقيقتهم هم يتناكحون ولهم أفراحهم كشأن البشر تماما، بمعنى منهم المسلمون منهم القاسطون منهم أيضا اليهود منهم النصارى منهم أصحاب الأهواء منهم أصحاب كذا إلى آخر ما ذكر العلماء. ولذلك يقول ربنا جل وعلا على ألسنتهم: هم كنا طرائق قددا. ولذلك هم جماعات وأحزاب لهم من فكرهم ولهم من تقاليدهم إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية هم يتناكحون بمعنى يتزوجون، وهم مكلفون بمعنى الزاني منهم يعاقب على الزنا والمجرم منهم يعاقب على العقاب والكافر منهم المستحيل يعاقب على كفره يوم القيامة. نعم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وبما أنهم مكلفون لهم جنة ونار، لهم جنة ولهم نار ويسألون. أما بالنسبة للنقطة الثانية في الزواج، أتحدث عن زواجهم من الإنس. كثر الكلام وكثر القيل والقال. الذي يريد أن يبرر هذا الباب يقول إنهم يتشكلون، بمعنى أن الجنية إنما هو مخلوق من نار يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة، وهو يستطيع بإذن الله طبعا أن يتشكل بشكل آدمي ثم يأتي المرأة ثم يكون بينهما كذا إلى آخره. ونسي المسيكين أنه يفتح ذريعة شر على المسلمين، فكلما قابلنا امرأة فاسقة وهي حامل تقول أنا حامل من الجن، وهذه تقول أنا حامل من الشيطان، ويفتح باب لا يسد والعياذ بالرحيم الرحمن. من أجل ذلك فإني أغلق الباب. من ناحية التشبه أو التمثيل، نعم هم يتشبهون هم يتمثلون بإذن رب العالمين. أعطي مثالا على ذلك، وبما أني أعطيت أمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإني آتي بأمثلة أخرى جديدة حتى لا يكون هناك تكرار في المادة العلمية على الإطلاق. محمد بن وسع كما ذكر أبو حامد رحمه الله في الإحياء بتحقيقنا أنه كان له دعاء، كان له دعاء يدعو به ويعلم الناس إياه، فتمثل له الشيطان ذات يوم ولقيه في الطريق وقال له: يا ابن واسع إنك تعلم الناس كذا وكذا وتقول للناس كذا وكذا، يا ابن واسع ألا أتفق معك؟ خليني في بيننا صفقة بيننا اتفاق، لا تعلم أحدا هذا الدعاء ولك علي ألا أعترض أمرك أبدا، عمري ما أجيلك، عمري ما أغويك، عمري ما أدعوك للشر، عمري ما أتعرض ليك، لكن أوقف. قال: لا والله بل إني سأعلمه كل من لقيت. طبعا يا جماعة قبل ما أخرج من دي، ليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أسمى ولا أعلى من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما أتحدث عن هدي أقول فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا بأس، لا بأس ولا ضرر. محمد بن واسع كان يدعو بهذا الدعاء فكانت الشياطين تفر وتخاف. ما هو هذا الدعاء؟ الدعاء كان يقول: اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فأيئس منا كما أيئسته من رحمتك، وقنط منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم. كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. هذا له أثر عظيم، يعني حقيقة له أثر عظيم وخطير على فصائل الجن بأسرها. نعم، وقد تأكدت من ذلك وتثبتت من ذلك كثيرا ومرارا، ولذلك أنا أعيد هذا الدعاء تارة أخرى، لكن مع تأكيدي بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان محمد ابن واسع يدعو فيقول: اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا، يرانا وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فأيئس منا كما أيئسته من رحمتك، وقنط منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بيننا وبين كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم. كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. المهم أن إبليس انصرف وولى هاربا من هذا الدعاء. نعم، دل هذا على أن الشيطان، دل هذا على أن الجن إنما يتمثل، إنما يتشبه، إنما يظهر بهذه الصورة، ولا ننكر ذلك بداية على الإطلاق. أيضا سأتي برواية أخرى حتى أدعم الموضوع، وحتى أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى تفصيل المسألة العلمية. أبو ميسرة الحراني يروي لنا فيقول: اختصمت الجن والإنس إلى محمد ابن علاثة، وتقول بعض ابن علاثة القاضي، كان قاضيا مشهورا وكان من العباد في بئر بالمدائن، يعني قوم من الجن اختصموا مع قوم من الإنس، قبيلة من الجن اختصمت مع قبيلة من الجن، سكان من الجن اختصم مع سكان من الإنس في بئر بالمدائن. كيف يكون الاختصام؟ بمعنى هل ظهروا على هيئة الجن؟ أقول: من قال بذلك فهو كذاب، إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم. إذن هل ظهروا على هيئة الإنس؟ أقول: لا نتعجل، بل ننتظر حتى نرى هذا. ولكن كان هناك عراق بين الإنس والجن، بمعنى هناك مشاكل بين الإنس والجن تتجلى في الرمي بالحجارة، في الإيذاء، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك حينما أقول اختصم هؤلاء وهؤلاء، بمعنى أن الجن شكوا إلى هذا الرجل صوتا وسماعا، وأن الإنس أيضا ارتضوا الرجل فهو قاضي وشكوا إليه ظهورا وسماعا. ما الذي جرى؟ المهم أن رواية تقول من طريق أبي ميسرة الحراني وأبو عبد الله الذي نقل عنه هو محمد بن علي الدوري، يقول: وسألت أبا ميسرة، يعني بالنسبة للقاضي، هل رأى الجن؟ قال: لا، بل سمع كلامهم. المهم تم الاختصام، هؤلاء اختصموا إليه وهؤلاء اختصموا إليه، فقضى بالتالي بأن الجن يشربون، أي يكون لهم البئر. من إمتى إلى إمتى؟ قال: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وبالنسبة للإنس، لهم البئر من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يتعدى أحد على الآخر. فكان كلما ذهب أحد إلى البئر من الإنس بعد المغرب، أي بعد غروب الشمس، رجم بالحجارة، أي أتته الحجارة من كل اتجاه، ولذلك عقب العلماء على هذه الرواية بأن هذا مما يجري وهذا مما يشهد به الناس من ذلك في الأماكن يعني القافرة وفي الأماكن البعيدة وفي القفاري وفي أماكن البداوة وما شابه ذلك. هذا مما يجري, هذا مما يجري, ولا غلو في الرواية ولا تفريط على الإطلاق. وبهذا نكون بإذن الله جل وعلا قد استجمعنا أمر التمثيل والتشبيه بالأدلة السابقة وبهاتين الروايتين. بقي لنا أن نتكلم في هذا الباب العميق في باب زواج الجن من الإنس أو الإنس من الجن. البعض أسرف على نفسه وقال بالجواز إلى آخر هذه الأمور, وأنا أتعجب لهذا الذي أجاز, أين كان عقله من الأحكام الشرعية حينما قال بالجواز. لكن أكثرية أهل العلم قاطبة وجدوا الكراهة في ذلك, كرهوا ذلك, يعني تحدثوا بالكراهة, واعتقدوا أن الكراهة ها هنا إنما يعاد بها إلى الكراهة التحريمية وليست التنزيهية, ومن قال بدون ذلك فله قوله. المهم أنا بإذن الله جل وعلا ناقل أميل إلى أن ذلك من الأساطير ومن الأكاذيب, ومن قال ذلك يكذب حتى ولو ادعى أنه من رؤوس الدين. ربنا جل وعلا بين لنا ذلك في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول إن الأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء بالنسبة لأدلة المانعين, لا يستطيع أحد أن ينهض على الطعن فيها, فضلا عن أن شريعة الله جل وعلا كاملة متكاملة. ولو كان هذا الشيء موجودا لا كان لهذا الشيء وجود في التشريع, وجود في التشريع, ولكان له باب في الفقه, ولكان له باب في الفقه, وكان الباب مسددا بالدليل. أما وأن القضية لا دليل فيها لا من كتاب ولا من سنة, فإن الاختلاف موجود, إن الاختلاف موجود. لكن من قال بهذا جازما فقد طعن في الشريعة واتهمها بالنقصان. وحينما يتحدث الإنسان عن زواج جني بإنسية أو إنس بجنية يقف أمام عدة استشكالات. أولا بالنسبة لأركان الزواج, زوج, زوجة, ولي, شاهدان. الزوج ماشي معروف, الزوجة ماشي, أين الولي؟ يعني لما يروح يتجوز جنية أين الولي؟ تقول أما أجيب أبوها من الجن أو مش عارف إيه, أبوها ميت أجيب جدها من الجن, الجد ميت أجيب العم من الجن, إلى آخر هذه الأمور, هذه إشكالية. طيب أنت كنت عند الجن هترتضي الشاهدين, الشاهدين منين؟ من الجن. طيب هل هذان من العدود؟ إلى آخر هذه الأمور. طيب بعد كده في إشكاليات كثيرة جدا بالنسبة للمهر, المهر اللي تقدمه هيكون إيه بالضبط؟ طيب حتى ولو تم ذلك بالنسبة لوقت المرأة, الرجل له الوقت بالنسبة للمرأة بمعنى أنها تحبس وقتها لخدمة زوجها إلى آخر هذه الأمور. طيب ودي جنية, هيقول طيب وقتك عندي تخرجيش إلا بإذني, طيب هي جنية بتتشكل وتختفي وتظهر إلى آخر هذه الأمور, لا مش كده بس. طيب هو بالنسبة للسلوك والأخلاق إذا ما اختفت, إذا لم تظهر إلى آخر هذه الأمور, ما يستطيع أن يميز الأمر على الإطلاق بل أن يفقه فيه شيئا على الإطلاق. طب الأكثر من ذلك, الأكثر من ذلك من قضية المعاصي وما شابه ذلك, إن زنت المرأة اللي الجنية دي, إن زنت الجنية ماذا يصنع هو؟ ماذا يصنع؟ وإلى من يحتكم؟ الشريعة الإسلامية عندي ما قالت ليش إما الجنية بتزني, هات الجنية إن كانت محصنة ترجم, إن كانت دون ذلك فإنها تجلد وتغرب إلى آخر. ما عنديش كلام ده على الإطلاق. وإن كان الزوج جنيا أجيبه منين وأمسكه إزاي عشان أقيم عليه الحد إلى آخر هذه الأمور. طيب هو الزوج جني, طيب وبعدين زنا. طيب في نقطة تانية, بما أنها تتشكل, افرض جت بصورة تانية غير الصورة اللي تظهر به, وقلت لك أنا زوجتك, أنا زوجتك, ما أنا بتشكل وجالك المرة دي أجمل من المرة الأولى, ثم واقعها ثم تبين أنها ليست هي, وبعدين ما أتدخل في مشاكل في حارة سد, في حارة سد. بل الأكثر من ذلك, خلاص هي ماتت عايز الميراث, أولادها عايز الميراث, طب أولادها يجيبوا ميراث من مين؟ من عفركوش ولا من برتكوش ولا من ما كلام. طيب هو الإنس اللي متجوز الجنين,
الانس مات، اولاد الجميع عايزين الميراث. الميراث فين واخدوه ازاي؟ طب يودوه فين؟ طب انا احط لك الميراث اهو كله، عايز اشوف حد بقى بيخفيه ولا بيوديه؟ ما انا عارف شو الكلام من ده على الاطلاق. اذا الامر مبني على لغط، الامر مبني على اللغط. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال، قالوا يعني بنسمع الكلام ده يقولوا انس بزوج جنية جنية زوج انسية، قال لكن هذا من الاساطير، لكن هذا من الاساطير. يعني الشيخ رحمه الله يقول لكن لم ارى في كلام اهل العلم، وانما اساطير تقال، يعني مش الكلام ده في كلام اهل العلم ولكن هي اساطير تقال، مجرد خرافات بتقال. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة أنكر نكاح ووطء الجن من الإنس والإنس من الجن، يعني أنكر الأمر، وله في ذلك رسالة عجيبة وجميلة ترد على كل إنسان يفتح باب الشر على المسلمين. تيجي تشوف الحين بقى لما نسقط على أرض الواقع، المسكينة دي بتعاني من مرض نفس، طيب يتلاقي دخل لك تقعده كل واحدة تلبس السماعة ما بيقرأ، هو أصلا مسكين هو محتاج ليقرأ عليه لأنه هو مريض. المهم كل واحدة دفعت الفيزيتة الأول 50 أو 100، وبعدين أنت عندك جن عاشق، وأنت عندك جن متزوج، وأنت متزوجة بجن مخلفة منه، وأنت عندك لا حول ولا قوة إلا بالله دجال. هتقول لي ملتحي دجال، هتقول لي ده حافظ القرآن أقول لك دجال، هتقول لي ده كيف أقول لك دجال وأفاك. تبنى الكلام ده عليه الديني بناء عليه، هو شاف الجنية كذاب ما شافوش، شاف العيال اللي بين الاثنين ابدا، اطلع على الافراح والنكاح ابدا، مجرد ان هي حكته انني بعاني من كذا او بشعر بكذا يبقى خلاص متزوجة وعندها كيف، ده افك، ده افك. كنت شفت الجنة وهو بيجمع المرأة الى اخر هذه الامور، ده افك. عايزين نطهر المجتمع من الافاكين الدجالين، من هذه الامثلة العار التي تحسب على الدين. فاصل وبعده واصل ان شاء الله. الحمد لله وحده وعدنا بفضل الله جل وعلا. المهم يا جماعة انا بقوله مش حاجة من الكلام ده على الاطلاق، وعاشق وبتاعه متزوج ومخلف منه وهي مخلفة منه. وإذا قلت هذا الأمر يفتح باب شر، طب خلاص أنا عايز الدجال ده اللي قاعد يضحك على أولاد الناس دول يكون غاب، راح سافر برا وجيه لأبنته الوقت بطنها كده وزوجته بطنها كده، إيه؟ تقول له جن من أنت كنت بتعالجهم هنا وبتحضرهم أهو عمل ووصل معاه للمرحلة دي، ساعتها لا جن مين ده، احنا اللي مش عارف ايه ده، احنا دفنوا سوا، ده انا اللي بنحك على الناس، وهتلاقي ان الصد ظهر في وضعه الحقيقي. لا يمكن، لا يمكن يقبل ذلك من ابنته، ولا يمكن يقبل ذلك من زوجته. امال ايه، ايه اللي بتعمله عشان الفلوس يا اخي؟ ده الحديث في الصحيح، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا اخي ما انتش قادر تقدم خير في الدين، امشي في 60 دهية ورايح المسلمين، رايح المسلمين، كفاية الشيطان اللي على الدين، كفاية الشر اللي جاي من اهل الشر على الدين وعلى علماء الدين وعلى رموز الدين، كفاية. مش عشان انت فاشل ومالكش عمل على الاطلاق وبطال وعايز تجمع الاموال بشكل شرعي، مش شرع على الاطلاق، ده انت مجرم، انت مجرم، مش كلام من ده على الاطلاق. اذا هتقول لي دي حملت منه ولا دي حامل من دي، ولا الودة الصابقه كان جني وذاك الودة طلع شطان الى اخر، ما تحكش على نفسك، ما تحكش على نفسك. الودة طلع جني لان بيته تعبانة، الودة طلع شطان لان ابوه ما اتخذ النهج على الاطلاق الشرعي، وحتى لما كان مع اهله لم يكن على ذكره على الاطلاق، ولذلك اولج الشيطان معه، ولذلك لكيت الى اخر هذه الامور. او هذا الولد انجرف مع بيئة منحرفة ولم يتابع من بيتي على الاطلاق الى اخر هذه الامور. انما كل شيء دخلوا بقى في العفاريت وفي الجن، يبقى احنا خلاص، يبقى كبر على المسلمين اربعا، يبقى كبر على المسلمين اربعا. ولذلك فان ديار المسلمين من شرقها الى غربها، من شمالها الى جنوبها، في الجزيرة العربية، في مصر، في العراق، في الشام، في اليمن، في كل هذه الاماكن لا ترى أكثر من الدجل فيها. وتجد في الدول بالذات الفقيرة منها يعني مهنتين يعني بقولوا بدخلوا ذهب. المهنة دي بتاعت الدجل والإفك والكذب باسم الدين، والثانية التسول. تلاقي معظم الناس عارف متسولة، اشتلك مناديل وبسمنه عفيف وما بسألكش إلى آخر هذه الأمور. فإحنا محتاجين إن المسلم يكون على قدر المسؤولية. المسلم طاهر، المسلم نظيف، المسلم مش أفاك، المسلم ما ياخدش بالناس إلى الخلف، المسلم ما يستغلش بقى المرض النفسي عند الناس. قضية واحدة بتقول لك أنا ببقى حاسة به ونفسه معايا وبيجمعني وكيف، مسكينة مسكينة، دي مريضة نفسية، وعندها ما يسمى بالضلال، مرض الضلال. مرض الضلال ليه؟ يعني كان عندها اكتئاب، الاكتئاب زاد بلغ مبلغ معين ان هي صارت تتخيل اشياء فتظن انها حقيقة، ما تقدرش انت تمحاها من ذاكرتها على الاطلاق. يعني افرض الوقت هي تخيلت انه فلان دخل عليه، والله فلان كان عندي الوقت لو دخل عليه الباب، يا ست ما فيش اهو، والله انا شايفاه، وتقسم مهما تجيب لها من الشهود العدود لا يمكن. ليه؟ لان هو ده مرض الضلال، مرض الضلال. ولذلك الانسان اللي عنده مرض الضلال ده ما بنامش كويس، ولذلك قلة النوم بتزود عنده التخيلات والوساوس والتهيؤات، وما بياكلش كويس، ما بيتغذاش. ليه؟ لانه تعبان عنده هذا الامر يعني في درجه عاليه جدا، ولذلك خلاص بتعشعش في راسه بقى هذه التهيؤات، هذه التخيلات، يفضل يتخيل انه فلان راح، فلان جه، فلان دخلت عليها كيف، ويفضل يقول حاجات ممكن توقع الناس في بعضها، وهو مسكين مريض. في الحالة دي الدجال ما يقولكش ان هي مريضة وتروح لطبيب. ليه؟ لانه يقولك لا، والفلوس تروح لذاك ليه؟ انا عايز الفلوس هنا. لا، دي عندها كيت، ويا سلام على الشماعة اللي على اهلي، هي الشماعة المطلوبة عند البنت وعند امها. لان احنا في الشرق، الدول الشرق الاوسط، عندنا عار ان يتقال ده مريض نفسي او مريض نفسي. ازاي انت بتقول على بنتنا مجنونة؟ انت بتقول ايه مرض نفسي؟ كل البشر دول عندهم مرض نفسي، كل البشر، لكن المرض نفسي بيتفاوت. في واحد مريض نفسي بالكبر، واحد عنده مرض نفسي في آفة معينة، مؤافة معينة، والأمراض النفسية تتفاوت. يعني درجة 1% مثلا، مو زي اللي عنده 50%، مو زي اللي عنده 90%، مو زي اللي عنده 100%. امتى الأطباء بيشخصوا يقولوا ده مرض نفسي ويحذروا منه؟ إما المريض يبدأ بقى يعني يؤثر على نفسه سلبا وعلى الآخرين، بمعنى إما يبدأ يؤذي نفسه أو يؤذي الناس، طب لك بس ده مرض نفسي، هو في الأصل كيف. ولذلك انت ما تيجي تعامل الكثيرين جدا، أتجد نسبة الوساوس قد ايه، نسبة الشكوك قد ايه، نسبة الأوهام قد ايه، نسبة الاكتئاب عند الناس قد ايه، إلى آخر، كل ده أمراض نفسية، كل ده أمراض نفسية. وأتلاقي ولي الدجال اللي قاعد ينصب على سلمه مريض، بدل أنه عامل كده هو مريض نفسي، بدليل انه باسم الدين قاعد يلعب بكل هذه الامور، لانه مريض ومحتاج علاج. المهم نيجي بقى للروايات اللي الكل بيتمسك بها في الكتب بقى الى اخر هذه الامور في الزواج. يعني عندي رواية يعني من اخبار القاضي جلال الدين احمد بن القاضي وحسام الدين الرازي الحنفي، بيقول ايه: سافر ولدي لاحضار زوجته من الشرق، فلما حست الدائرة ألجأنا المطر إلى أن نمنا في مغارة وكنت في جماعة. يعني إحنا كنا مسافرين وبعدين في مطر جه، قمنا لجأنا إلى مغارة، دخلنا المغارة دي واسعة أنا والناس اللي معايا، وقلنا ننام فيها لما المطر يكف وافترح ننطلق. خاف يخبر بيقول إيه: وأنا نايم شعرت بحد بيوقظني. طيب وبعدين؟ قال لك فصحاني، ببص لقيت امرأة ماشي، وبقول لقيت عين بعين واحدة مشقوقة كده، يعني عينها بدل ما تبقى عرضية طولية كده في وشها، يعني هي بعين واحدة والعين دي طولية كده. وبعدين بقول لقيتها بتقول لي: اريد ان ازوجك ابنتي فلي ابنك القمر فلتقبل. بقول من شدة خوفي منها وافقت وقلت على خيرة الله تعالى، هكذا المتن مكتوب كده، على خيرة الله تعالى، يعني انا موافق يلا على خيرة الله. فبقول ما فيش لحظات لقيتها داخلة ومعها ناس، معها القاضي ومعها كيت ومعها كيت اللي هو الوالد بتاعها، يعني برضو كلهم بعين واحدة بشوها كده. فبقول لما دخلوا من شدة خوفي بيت ارمي النائمين بالحصى اسوى عليه عشان يصحوا وانا من شدة الخوف ما حد يصح. طب ماشي. وبعدين الفا جابت ابنتها جميلة جدا لكن برضو بنفس الوصف بتاع دي. فالمهم بيقول خلاص بقيت انا اللي اشوفها وخلاص ويتظهر لي وانطلقنا. فبعد 3 ايام اتتني المرأة وبعدين فقلت لعلك لا ترغبها كأنك يعني مش حابب هذا الامر ومش عايزها. قلت لها نعم. قلت خلاص طلقها. فطلقتها فانصرفت. فطلقتها فانصرفت. اولا المجد الرواية زي دي بيقول لي نايم ودخلت عليه صحته ماش تمثلت لكن جاب عين واحدة. دي طب هي تمثلت بشكل بشري ايه اللي جابها بعين واحدة؟ ان قلت لا ده بشكلها الجن والجن بعين واحدة ولك افك افك. بل اللي يقول انه رأى الجن على هيئته وحقيقته تسقط عدلته تسقط عدلته ويصير فاسقا. يبقى فاسق وكذاب مردود الشهادة ساقط العدالة. الله. يبقى في الحالة دي امال ايه؟ هتقول له واحدة تمثلت له خلى واحدة تمثلت له بعين واحدة مش مشكلة ها. وجابت الناس دول الى اخر هذه الامور وبرأت تظهر له لوحده وكيف ثم لم يقربها الى اخر هذه الامور. بعد 3 ايام حصل الطلاق. يعني القاضي دي كان جايب معه شهود وبعدين هو لزوجه رجع القاضي دي يجي وبعدين ده طلقها يعني اسقط عليها ايه الطلاق. لازما ابص لنقطة. اول حاجة ما فيه سيرة انه قربها بل في الرواية الثانية انه لم يقربها. ما فيش على الاطلاق هنا مع احترامي اي قرب منه لها ولا هي منه على اساس نقول انه مثلا استمتع بها استمتعت به الى اخره. مفيش كلام من ده على الاطلاق. طيب الامر الثاني ان قلنا ان هذا هو الشكل الجني يعني الهيئة الجنية هذا افك ويبقى مردود وظاهر البطلان. ان قلنا انه تشبه بالآدمية فمردود لان الآدمية بعينين وليست بواحدة. ثانيا العين ليست مشقوقة طولا في الوجه على الاطلاق. ثالثا ان كانت جاية على فلقة القمر فهذا ما ليس فيه بدليل انه خافها ولم يستطع ان يقربها على الاطلاق. الاشد والانكى ان السند انما يلقى به في الريح. سند الرواية يلقى به في الريح بمعنى لا وزن له على الاطلاق. اذا الرواية مردودة من شعرها الى ظفرها من مبتداها الى منتهاها ولا نقول بقبولها. طيب يقولك طيب عندي امر ثاني. تقي الدين ابن رقيق العيد بيقول سمعت يعني هو اللي بيقول يعني سمعت العزة ابن عبد السلام بيقول كان ابو بكر بن عربي ينكر تزويج الجن للانس والانس للجن ثم زعم انه تزوج امرأة من الجن واقامت معه مدة ثم ضربته بعظم جمل فشجته ثم هربت وثم قال ثم ارانا ذلك. اولا ائتني بسند قوي اتكئ عليه لامر المصداقية رغم ان المصداقية مع احترامي اردها لان هذا ليس من باب المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا حتى من قول صحابي حتى اقول ان الصحابة كلهم عدول ابدا على الاطلاق بل هذا ليس حتى من كبار التابعين. اذا الرواية مخلخلة من حيث السند من حيث حتى ان الرجل تهيأ ذلك او تخيل ذلك الامر مردود عليه الامر مردود عليه او لبس الشيطان عليه ذلك برضو الامر مردود عليه او خيل اليه وهما بذلك برضو الامر مردود عليه. ثم يقولك جاءت وضربته بعظم جمل وبعدين هربت. طيب ده حتى يا اخي هنا اتهام للشريعة بالنقصان. المرأة لما تبقى ناشز تستعلو على امر زوجها بل هنا ضرب كمان وضربته بعظم الجمل لما هنا زواج لزوج ولزوجة. اذا في حقوق للزوج في حقوق للزوجة. تعال بقى للاعتداء ده في الشريعة الاسلامية. انا عايز حق الزوج وكيف تعاقب الزوجة؟ ده انت بتقول لي جنية اروح اجيبها منين انا؟ طب كيف يؤخذ منها هذا الحق وكيف يقتص منها؟ مش عارف على الاطلاق. طيب طب لو انها سرقته عنده اموال وقامت وحدها كمان جنب الضربة دي ارجع المال ازاي؟ يعني بأي عقل تخاطبوني؟ برضو ما فيش أي كلام من ده عطلان. طب خرت الأولاد وهربت، الأولاد دول كانوا بشكل إنسي ولا بشكل جني؟ طب لو بشكل جني أهم شوية هوا ما عداش عارفين حاجة، لو بشكل إنسي خرتهم وهربت أجيبهم منين؟ أنت الوقت اتهمت الشريعة بالنقصان، يعني الشريعة ما فيهاش إجابات على الإطلاق على هذه الأسئلة. إذن فينا نخلص إلى أنها أساطير وأكاذيب، أساطير وأكاذيب، ونريح أمورنا وعقلنا منها بلا المبادئ. هي ظاهرة ثقافية أو موروث ثقافي عند العوام وعند الذين يتاجرون بالناس في هذا الباب، بل الأصل هو كلام متزئ كلام له. ولذلك الواحد منهم يجري ويشتري الكتب اللي جايبه كلام لك اهو كتابه اهو. ليه؟ لأنه خلاص هو فاشل في الواقع، عايز يهرب إلى الأمور دي، عايز يعيش في وهم خلاص ما عادش قادر وجهه متم. والدجال الثاني قاعد له رصيد له زي الذئب، تعالي ورصيد له زي الذئب تعالي، انه بيقرأ وبيلم فلوسهم وخلاص ان شاء الله يموتوا، ان شاء الله يموتوا، ما لهمش اي قيمة على الاطلاق. ولذلك ابو لهم اللي يناقش في هذه الامور ويبدأ يقولك وقال فلان، وفلان ده معصوم، فلان معصوم. اذا بجيبها لك كده، الشيخ ابن عثيمين وكله قالوا ان القضية دي لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا ما كانش فيها، ولا خلاص كان يبقى مقطوع الاختلاف لانه لا استفاد مع النص بزيارتنا ونص قضية تبقى منتهي ما فيهاش دليل. طيب الامر الثاني انك تقولي قال فلان، فلان ده مين؟ اي حد، اي حد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له عصمة، فالعصمة انتهت بموت رسول الله والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. اي حد على وفرد زلة من زلات عالم، او طمة من طمات عالم، او خطأ من اخطاء عالم، يا اخي ما حد له، ما حد له كمال في هذه المسائل، خلاص يبقى تصوب. وبعدين انت عشان يعني تلبي شيطنتك وتأتي برغبات اللي انت بتتمناها وعشان تعصر المجتمع للباطل اللي انت عليه تقعد بقى تجنح الى مثل هذه الامور؟ لا. وبعدين ما انا جبت لك الامر بالنسبة للنقصان والتام نقصان في شارع التامية، وجبت لك اسئلة لا اجابة عليها على الاطلاق. وبعدين في نقطة في غاية الاهمية، اللي عايز يتكلم بكلام زي ده لابد يا جماعة ينظر الى عدة امور. الامر الاولاني انا بقولك ايه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان ربنا يقولها كده في القرآن، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم كان ممكن السياق ومن اياته ان خلق لكم ازواجا، انما قال من انفسكم ولم يقل من الجن على الاطلاق، ولم يقل من الجن. وايضا الله جعل لكم من انفسكم ازواجا ايضا الى اخر الايات. حتى بالنسبة لي الرسول ربنا رسولنا عشان نفهم قضية النفس ايه، لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم من بني البشر، قل انما انا بشر مثلكم في اخر سورة الكهف يوحى الي، الفرق انه يوحى الي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الانسان هنا لابد يقف على النصوص، لابد يقف على النصوص. وبعدين اسألك سؤال يا اخي، ما فيش افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سيد الخلق امام الانبياء والمرسلين، له من الخصائص ما له، هو حبيب الله وخليله. طيب اي جنية صالحة ما كانت تتبنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لم نسمع بذلك على الاطلاق ولم يرد عن النبي في ذلك على الاطلاق. الصحابيات افضل الامة نساء اهو بعد امهات المؤمنين، لم نسمع ان صحابية خلاص في جن صالح جلها وتزوجها ابدا الاطلاق. يا اخي ابو بكر افضل الامة بعد رسول الله، مش كلام من ده. عمر ما فيش كلام من ده، عثمان مش كلام من ده، علي ما فيش كلام من ده. انما تيجي تقول فلان وعلان والكلام اللي كلام ما يرضيش ولا ينفع مش على الاطلاق. عندي رواية بقى، هذه رواية من طريق عقبة بن عبد الله أن رجلا أتى الحسن بن الحسن البصري وقال له إن جنيا أتانا يخطب ابنتي، في جني جاي لنا
وبيخطب البنت، ايه رأيك؟
جن ايه اللي جالك واخطب البنت؟
يا اخي خلي انه يعني بيقولوا عليه مسيسها اللي بيقولوا دي، وانه حاضر وبتكلم وعايز اتجوزها. ها فيقوم الحسن يقول له ايه؟
لا تزوجوه ولا تكرموه.
لا زواج ولا كرامة، لا تزوجوه ولا تكرموه. ها حتى على علم السائل، حتى بثقافة السائل، حتى على قد عقل السائل اللي جاي يقول انا والله جن جاي لبنتي ايه رأيك؟ فقال له لا تزوجوه، خلاص سيبها يخلع الفكرة دي بقى من دماغك، لا تزوجوه ولا تكرموه. فبعدين قام راح لقتادة قال له نفس السؤال، فقتادة قال له ايه؟ خلاص بياخده على قد عقله، يعرف انه راح للحسن وقال له الكلام ده، فقال له ايه؟ لا تزوجوه وقولوا له نحرج عليك بالله ان كنت مسلما الا تؤذينا وانصرف عنا. يعني هو نفسك زي ايه مثلا؟ واحد راح لواحد من معبر الرؤيا فقال له بقول لك انا شفت اسناني وقعت في المنام. قال له كل اهلك هيموتوا في حياتك. قال له الله يخرب بيتك، اعوذ بالله منك. طب راح لابن سيرين قال له نفس رؤية، ابن سيرين قال له نفس الجواب بس بكلام معنى تاني، قال له يبارك لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك، يعني برضو اولادك كله هيموت وانت لسه موجود. فلما قال له يبارك لك في عمرك، يبارك لك في عمرك حتى تكون، قال له جزاك الله خير بارك الله فيك، هو نفس المعنى بس كلمة مريحة. فهنا قتادة نفس الكلام، قالوا لا تزوجوه بس عشان يطمنوا وكيلوا كلام انت عارف ليه، قالوا لكن حرجوا عليه قولوا بالله عليك ان كنت مسلما لا تؤذينا وانصرف عنا. المهم الرواية بتقول انه جالهم ليلا قالهم لقد ذهبتم الى الحسن فقال لا تزوجوه ولا تكرموه، وذهبتم الى قتادة فقال لا تزوجوه ولكن حرجوا عليه وقول له ان كنت مسلما لا تؤذينا وانصرف، وانا منصرف الان فانصرف ولم يعود. دي الصورة دي واضحة بشكل معين، بمعنى ان هذا الشيء كان بيتجلى على البنت وينطق بلسانها، وبعدين خلاص اخذوا هذا الامر من خلال الفتية دي. ولذلك الحسن لانه عارف ان هذا الشيء ايه والفهم ايه والكلام ده كله، عارف ان ده نص بسطاء، حد يلغيهم الفكرة من الدماغ بالكلية، الا تزوجوه ولا تكرموه. هنا قتادة الا تزوجوه، وبعدين عشان يطمنهم خالص ويشيل الخوف من صدورهم قالوا لكن حرجع يقولوا له كت وكت وكت على اساس يستشعروا العامل النفسي يبقى عالي، يبقى ما خلاص ما عادش في اي شيء. طب ان قلنا بالمعنى الثاني ان في جني جه وتمثل بشكل وطلب نكاحها، امر رحيم سألين برضو نفس الامر، وارجعوا تاني ورغم ذلك بالنسبة للسند مما لا يعول عليه، مما لا يعول عليه. طيب عندي رواية اخيرة في هذا الباب، انا ما بديش اطول ولكن انا بجيب اللي البعض من الافاكين، هي اسمها الافاكين جمع افاك مش افاق، يا افاق تجهل افاك، تنزل على كل افاك اثيم. المهم هنا ابن عبد الرحمن الهروي في كتاب العجائب ذكر الرواية دي، بيقول ايه؟ ان رجلا كان له ابن فنهر، حصل كلام فاللي جنبه بيستغرب الابن ده عامل ازاي مع الوالد الى اخر هذه الامور. قال له بس انا احكي لك سبب الولد ده وسبب والدته. قال له ايه؟ قال له الحكاية ان انا في مرة ركبت البحر، وبعدين قال له انكسر بي القارب، قال له وبعدين قال له وجدت نفسي بعد ما اغمى عليه وكلام ده كليته على جزيرة، يعني على شاطئ جزيرة، فذهبت الى شجرة فكنت اكل من ثمرها واستظل بظلها، وبعدين قال له في يوم وانا نايم تحت الشجرة والمية بجواري خلاص لقيت اشبه بنساء طالعين وشعور طويلة يطلعوا ويلعبوا ويغنوا كده وينزلوا مرة ثانية في البحر، فاخذني ما يأخذ الرجال يعني شهوة، فاستخبت لواحدة ورا الشجرة وقمت شاريلها من شعرها جذبتها خدتها عندي فوطأتها. المهم حملت بهذا الولد، حملت بهذا الولد. المهم عايزة تمشي، لا ربطتها وبعدين اجبرتها على ان هي ترضع الولد سنة كاملة، وقلت تفضل معنا لما تفطمه، اظهرت لي انها بتحبني وخلاص وان صلاحت، فعلى غفلة فكتها قامت هربانة ورمي نفسها في البحر ومش. طب يعني بتخاطب مين؟ يعني بتخاطب مين الكلام ده؟ اول حاجة انت بتقول رحت وقعدت تحت، ماشي. انت بتقول الجن تشكل بشكل جنية بشكل انسية وجاي وكيف، ماشي. انت خطفتها، طب ما الباقيين هيحسوا بذلك. عددهم كان 10 بقوا 9 9 بقوا 8 هيرجعوا اهلهم، هترجع الى اخر هذه الامور، ولازم يبحثوا عن ابنتهم وهيجيبوك هيجيبوك. عددي خلي ملاش اهل ولا حد يحس بيه. انت بتقول فقمت جاي وربطها في الشجرة. طيب انت لما ربطتها في الشجرة ده هي جنية، ما هي بتتشكل. طب وبعدين ما اختفتش ليه؟ ما هي بتختفي على طول، ظهرت بشكل انسي تختفي مرة ثانية، تفك الرباط، الجن عندها من ذلك الى اخر هذه الامور. الله. وبعدين ان تفضل مربوطه في شجره وسنه كامله مش اي حد على الاطلاق، وما عادش طلعوا، اشمعنى في اليوم ده اللي طلعوا بس؟ كلام كله فارغ. وبعدين في السنه في النهايه مضروب بالنار. يبقى يا جماعه الله الله على التزام يعني بضوابط الشرع، التزام بضوابط الشرع فيها منجا. والكلام احنا ما يعاد فيه الى الشيخ الالباني في يعني رسالته الواضحه في هذا البيان، والى كلام الشيخ ابن عثيمين والى غيرهم من اهل العلم الافاضل الموثق فيهم، شيء طيب جدا. اما الدجل الموجود في مجتمعاتنا محتاج علاج، ولان طبعا الكلام في هذا الموضوع يطول، وطبعا اعلم ان الحاجات دي فيها من الاعاجيب وفيها من الروايات وفيها الكثير من القل والقال وفيها الكثير من اللغط، وعارف ان البعض ممكن يعني ممن له مصلحه يبقى متضايق من كلامي وتعبان من كلامي، لكن لو صف قلبه قام يتوضى كده وصلى لله جل وعلا ودعا الله انه يهديه وينور له بصيرته، ما يكونش يعني افاك ولا بيضحك على المسلمين ولا بياكل اموالهم، ربنا هيهديه ويرتاح جدا للكلام ويعرف الكلام ده ينفعه في الاخره باذن الله رب العالمين. والى ان التقي بكم وبكنا في حلقه قادمه ان شاء الله جل وعلا، فاني اقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته.
ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم.